الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 114 من صحيح مسلم، وهو الدرس 25 من كتاب الصلاة. قال: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السيدتين وفي التشهد الأول. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني المصري، روى عنه الأئمة الستة بغير واسطة إلا ابن ماجة، فقد روى عنه بواسطة. قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة، نسب إلى جدته وقيل إلى أمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجافى ويرفع مرفقيه من الأرض، هذا إذا لم يكن عن يمينه وعن شماله أحد. فإن كان عن يمينه وعن شماله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بين يدي أخوانكم. وإن لم تكن به علة، فإن كان به علة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالركب، وقد أعل الحديث مرفوعا وثبت عن عمر رضي الله عنه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. هذا إذ كانوا يلبسون الملابس الواسعة الفضفاضة، أما مثل هذه الملابس حتى وإن جنح الساجد فإنه لا تظهر منه الإبطان. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آدم أو أصابته أدمة، فهذا في آخر أيامه حين كثرت أسفاره وتعرض لحر الشمس بأبي هو وأمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميم النيسابوري، وابن أبي عمر، وهو محمد بن أبي عمر العدني المكي، جميعا عن سفيان، وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، حين مات قيل في رثائه: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راح بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. وكان رحمه الله متواضعا، قيل له عند أن حدث الناس قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وكان يقول: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، أي أن طالب العلم المبتدئ ليس كالشيوخ الكبار الذين أفنوا أعمارهم في مطالعة القرآن والسنة والتفقه فيهما. عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. لو شاءت بهمة، أي الشاه الصغيرة، أن تمر بين يديه لمرت، لأنه كان يجافي بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو ابن رهويه، قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، الافتراش. وسيأتي بيانه في الكتاب الآتي إن شاء الله تعالى. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر سليمان بن حيان عن حسين المعلم حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى بن يونس من الأثبات في مالك قال: حدثنا حسين المعلم عن بدوي بن بينسرة عن أبي الجوزاء. ما اسم أبي الجوزاء؟ ما أحد. أوس بن عبد الله بن ربعي، لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة ولا من ابن عباس، وهذا الحديث من طريق أبي الجوزاء عن عائشة وهو في صحيح مسلم. فلو لم ينص العلماء على أنه لم يسمع لكان على شرط مسلم في المعاصرة مع إمكان اللقي، لكن إذا جاء النص أنه لم يسمع لم يسمع، لكن الحديث كما سيأتي له شواهد تدل على معناه وما في بابه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعود إلى الحديث وبيان ما فيه من الفوائد. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا قد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين وعن ابن عمر وعن غيرهما. والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذا قد تقدم من حديث أبي هريرة أنه قال: ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. وقد جاء عند أبي داود أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فهي التي تتيسر وتسهل. وفيه أن الفاتحة اسمها الحمد لله رب العالمين، إذ أن السور تسمى بفواتحها. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه بمعنى أنه يطأطئه، ولم يصوبه بمعنى أنه يرفعه رفعا يعني غير منتظم، لم يصوبه لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وكان يفرش، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، كان ذلك الحديث الذي تقدم: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي رواية: حتى تعتدل قائما. وفيه رد على أبي حنيفة رحمه الله، إذ يقول: تعود إلى السجود وإن لم تنتصب قائمة. وعلى مالك رحمه الله، إذ يقول: يكفي الارتفاع إلى قرب الانتصاب. لا، الأدلة تدل على وجوب الانتصاب حتى تعتدل قائمة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الموطن: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول في كل ركعتين، نعم، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا يطمئن ويعتدل، وكان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، كما سيأتي من حديث حذيفة. وكان يقول في كل ركعتين التحية. التحية الأولى تسمى التشهد الأوسط، والتحية الثانية تسمى التشهد الأخير. التحية الأولى واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسقطها كما في حديث عبد الله بن بحينة جاء بسجود السهو، والتحية الأخيرة ركن، إن أسقطها لابد أن يأتي بها. وكان يفرش رجله اليسرى، أي أن الرجل اليسرى تكون مفروشة ممدودة يجلس عليها، وينصب رجله اليمنى وتكون أصابع الرجل إلى القبلة. وهناك هيئات أخرى ستأتي في الكتاب الآتي إن شاء الله، وهي التورك وما في بابها، وهكذا الإقعاء يجوز إذا كان بين السجدتين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان بضم العين، وفي الرواية الأخرى: عقب الشيطان بفتح العين. هذا هو الصحيح المشهور فيه، وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. إذن عندنا نوعان من الإقعاء، نوع سنة ونوع بدعة. السنة الإقعاء بين السيدتين ب بأن ينصب رجليه ويضع إليته على عقبيه. وأما البدعة والممنوع هو أن يضع مقعدته بالأرض ويرفع ساقيه ويتكع على يديه، وهذا كإقعاء الكلب، نعوذ بالله من التشبه به. وكان يختتم الصلاة بالتسليم، هذا جاء في عدة أحاديث، بعضها قد تقدم بعضها يأتي، وجاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الصلاة: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيف لكن الحديث في الباب. وكثير من أحكام الباب قد تقدمت في أحاديث سابقة، ولذلك لم نتوسع فيها. والسلام تشرع تسليمتان، وأما التسليم الواحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، كما بينه الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، وما جاء من الأحاديث في هذا الباب فهي أحاديث معلولة. قال رحمه الله: باب سترة المصلي. وبالسناد المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص سلام عن سماك ابن حرب عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله عن أبيه طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشر المبشرين بالجنة قال رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب السترة. نعم هنا لم يذكر الوجوب، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقد واظب النبي عليها صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وفي غير موطن. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها والصحيح الوجوب، ومع ذلك تصح الصلاة بدونها إلا أنه يسيء. قال: إذا وضع أحدكم بين يديه، أي وهو يصلي، بينه وبين المارين مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ويركب عليه. وقد اختلفوا في مؤخرته، فقيل شبر وقيل ثلث ذراع، وثلث ذراع هي شبر في الواقع، أن ثلث الذراع قريب من شبر، وهذا هو الذي كان يرجح شيخنا مقبل رحمه الله. وربما ذهب إلى أن مؤخر الرحل يختلف من بلد إلى بلد. فليصلي أي إليه ولا يبالي من مر وراء ذلك. أما من أراد أن يمر بينه وبين مؤخر الرحل فليدفعه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة صاحب كتاب العلم قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي قال: مثل مؤخرة الرحل. وفي هذا دليل على أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الخط لا يصح، حديث مضطرب الذي يقول: فإن لم يجد فليخط خطا، وجاء في وصف حتى يكون مثل الهلال، حديث مضطرب، مثل به ابن الصلاح للمضطرب في كتابه مقدمة علوم الحديث. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك، هذا فيه بيان أن الأمر بالسترة كان في آخر الأمر، حتى لا يقول قائل أن الحكم منسوخ عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل. وغزوة تبوك هي الغزوة التي نال فيها الصحابة التعب والنصب لشدتها وبعدها، ومع ذلك أجرهم الله عز وجل الأجر العظيم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي، إذن محمد بن عبد الله، رواه مسلم عن الأب والابن، واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عبيد الله العمري ثقة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. الحربة هي التي كانت تسمى العنزة، حربة يسيرة، اختلف العلماء في سبب حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها، قيل ليتكئ عليها، وقيل ليدافع بها عن نفسه، فإن المدينة كانت مليئة بالمنافقين، وقيل ليتخذها سترة، وقيل كان إذا نزل منزلا وأراد أن يبول حفر بها حتى لا يعود البول إليه فيلوثه، إلى غير ذلك. والناس وراءه فيه أن سترة الإمام سترة لمن بعده، ما يجب على جميع المصلين أن يتخذوا سترة، سترة الإمام سترة لمن بعده. وسيأتي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي إلى سترة، ومرة جعل يصلي إلى غير جدار، وسيأتي بيان القول فيه. وابن عباس دخل بالحمار بين يدي الصف ولم ينكر عليه أحد. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز العنزة ويصلي إليها، وهي الحربة الصغيرة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة صاحب المسند، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، فإن هذا ليس مربض، وإنما ربما كان في سفر فيجعل راحلته أمامه ويصلي إليها. وفيه دليل على أنه يصح أن تكون الراحلة سترة وأن يكون الإنسان سترة، إلا أنه يكره أن يوجه بوجهه إلى جهة المصلي، لأن ذلك قد يشغل المصلي عن صلاته وعن شأنه. والله المستعان. نكتفي بهذا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.